الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ما زلنا مع رسالة لا إله إلا الله. وقد علمنا بالأمس أنها كلمة التقوى، فما معنى لا إله إلا الله كلمة التقوى؟ معناها أن العبد يقي نفسه وماله بكلمة لا إله إلا الله. فالرسول يقول وصلى الله عليه ألفا وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذن قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. اللهم اجعلنا منهم من أهل كلمة لا إله إلا الله. وأذكركم بأفضل الأذكار التي عرفناها بالأمس وعزمنا على أن نذكر الله بها صباح كل يوم، تلكم التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الورد لا يساويه ورد، هذا النوع من الذكر من أفضل أنواع الذكر. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يتخذه ويرده كل صباح، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. والجزاء المقابل لهذا الورد هو قوله صلى الله عليه وسلم: كان له عدل 10 رقاب، كان كمن أعتق في سبيل الله 10 أعبد من الناس. والعبد يساوي الآلاف. ثانيا، محى الله عنه 100 خطيئة وكتب له 100 حسنة. ثالثا، ظل يومه كله في حرز من الشيطان. صاحب هذا الورد بحق يظل يومه كله وهو محفوظا بحفظ الله، ما يغويه الشيطان أبدا، فيحمل على ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله وزاد عليه. من من الأبناء التزم من الأمس بهذا الولد حتى نحمد الله تعالى له؟ الحمد لله الحمد لله. هذا هو الذي يفتت الظمأ الروحي ويبعد تلك الوحشة النفسية، لا سيما إذا كنت تتأمل أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ونحن الآن مع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة الوحيدة التي لا نظير لها، تلك الكلمة التي يعصم المرء بها، يعصم المرء بها دينه وماله وعرضه. وقد تقدم هذا إذ قال صلى الله عليه وسلم أمرت من أمره من فوقه المالك جل جلاله وعظم سلطانه، أمرت أي أمرني ربي أن أقاتل الناس أبيضهم وأسقاهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وعندئذ عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فنعم تعصم النفس والمال والعرض أيضا، وهي الكلمة الوحيدة التي ترفع الإنسان من حضيض الجحيم إلى أعلى درجات النعيم. هذه الكلمة كلمة التوحيد من قالها موقنا بها عالما بمدلولها ومات عليها لن يخلد في النار أبدا. من قالها موقنا بما تدل عليه عالما به ومات على ذلك لن يخلد في النار وإن زنى وإن سرق. لهذه الكلمة شأنها، لأنك تنظر إلى الكون كله فتراه مخلوقا مربوبا مملوكا يدبره ملكه وخالقه هو، فمن ثم تفهم أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو، فتقول لا إله إلا الله ثم تقول محمد رسول الله، لأن إيمانك به يهيئ لك طريق الجنة إذا مشيت وراءه وصل بك إلى دار السلام. إذ لا نستطيع أن نعبد الله حتى يبين لنا رسول الله كيف نعبد ربنا، فنحن نقول لا معبود إلا الله، فكيف نعبده وبما نعبده؟ لا بد من رسول يبين ذلك، لا بد من رسول الله نمشي وراءه حتى نعرف كيف نعبد ربنا عز وجل وبماذا نعبده، ما هي أوقات العبادة التي نعبد فيها. فلهذا لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الكلمة الوحيدة أيضا التي ترفع الإنسان من حضيض الجحيم إلى أعلى درجات النعيم، وهي التي يدخل بها المرء في عداد المؤمنين ويكون أخا لكل المسلمين، وهي الكلمة التي جعلت عنوان الإيمان وشروط الإسلام، وهي الكلمة التي يحاج بها عند الله، الكلمة التي يحاج بها عند الله هي كلمة لا إله إلا الله. ودليل ذلك ما تعلمون من أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن الرسول ويقف إلى جنبه، وكم رد عنه من الأعداء وكم دفع عنه من الأقصار بفضل الله عز وجل، ولما مرض مرض الوفاة. زاره الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجد حوله رجالات قريش كأبي جهل وفلان وفلان يزورونه، لأن زيارة المريض من سنن البشرية من عهد آدم ما تنقطع. زاره فقال له: أي عم، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما معنى يحاج بها عند الله؟ قل أي رب، هذا عبدك كان يؤمن بك وبألوهيتك، فاغفر له وارحمه وأدخله جنتك. أحاج لك بها عند الله. وهم أن يقولها، ولكن مضى قضاء الله وقدره بأن لا يدخل هذا الرجل الجنة ويخلد في النار. هم أن يقولها فنظر إليه أولئك الطغاة وقال قائلهم: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ أترغب عن ملة أبي عبد المطلب يا أبا طالب فتتركه وتعتقد اعتقادا آخر وتزيد بملة غير الملة الأولى؟ فمع الأسف قال: هو على ملة أبي عبد المطلب. فمات على الكفر. فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. وآخر قال له: لأستغفرن لك يا أبا طالب ما لم أنه عن ذلك. واستغفر له ونزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن وما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أعيد تلاوة هذه الآية الكريمة. يقول تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى. وهذا عام إلى يوم القيامة. من مات من إخواننا على الشرك لا نستغفر له ولا نصلي عليه. لماذا؟ إذ لا ينفع ذلك. إن قطع رجاؤه وانبت حبله أصبح من أهل النار. لكن من مات على لا إله إلا الله، هذا الذي يصلى عليه ويستغفر له، هذا الذي يرجى له الجنة دار النعيم. أما من مات على الشرك والكفر فلا، لا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أصحاب قرابة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا نحتج باستغفار إبراهيم أيضا، فالله يقول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه، إذ قال له: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فلما تبين لإبراهيم عليه السلام أن والده عدو لله وأنه من أهل النار ترك الاستغفار له فلم يستغفر له. والشاهد عندنا في كلمة لا إله إلا الله كلمة يحاج بها عند الله، وهي الكلمة المحببة إلى كل قلب مؤمن. كلمة لا إله إلا الله محببة إلى قلب كل مؤمن، وهي التي يقول فيها الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وردنا أيها المؤمنون. قال غير أن لا إله إلا الله لم تحرز هذا الفضل ولم تحرز هذه المزية إلا لكونها تقرر معنى الربوبية وتثبت معنى الألوهية وهما حق الله تعالى فتثبتهما له وحده وتنفيهما عمن سواه كائنا من كان. قال غير أن لا إله إلا الله لم تحرز هذا الفضل وتظفر به لم تحرز هذه المزية العظيمة إلا لكونها تقرر معنى الربوبية وتثبت معنى الألوهية. ما معنى الربوبية؟ هذا مأخوذ من كلمة الرب، وكلمة الرب في لغة العرب والتي نزل بها القرآن وأرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة الرب، الرب معناه الخالق الرازق المربي. من خلقك فهو ربك، من رزقك لتحتفظ بحياتك فهو ربك، من دبر حياتك فهو ربك. فكلمة الرب معناها الخالق الرازق المدبر الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء. الرب وبمعنى السيد والمالك في لغة العرب. فكلمة الرب عامة تشمل ما سمعتم، تشمل المعبود بحق، تشمل الخالق الرازق، تشمل المدبر العليم الحكيم. فكلمة لا إله إلا الله متضمنة معنى الرب ومعنى الألوهية وهما حق الله تعالى فتثبتهما له. من هنا من قال لا إله إلا الله، تأملوا يفتح الله عليكم، من قال لا إله إلا الله قد يقال له كيف عرفت أنه لا إله إلا الله؟ أتقول ما لا تعلم؟ كيف عرفت أنه لا إله إلا الله؟ فإنه يقول نظرت إلى الكون كله فوجدته مخلوقا مربوبا مدبر فيه. الكون كله علويه وسفليه، إنسانه وجنه وحيواناته، بالتأمل بالبصر والنظر تعرف أنه مخلوق مربوب. فخالقه هو الإله الحق، هو الرب الذي لا رب غيره. فعلمت أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو بوصفه الخالق الرازق المدبر، لا ينبغي أن يعبد إلا هو، فهو إذن الإله الحق. لأن معنى الإله المعبود، أله يؤله تأليا إذا عبده، من أله شيئا بمعنى عبده. ونحن أهل لا إله إلا الله لا نؤله غير الله قط وأبدا. مرة ثانية معشر المستمعين من المؤمنين، من قال لا إله إلا الله استنطقنا كيف عرفت لا إله إلا الله؟ قال عرفتها لأني نظرت إلى الكون كله فوجدته مخلوقا مربوبا مدبرا، فقلت الله هو خالقه ومدبره، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وهنا من شهد أن لا إله إلا الله لازمه أمران يتحتم عليه أن يقوم بهما، وإلا تناقض ولم يقبل منه قوله. الأمر الأول أن يعبد الذي شهد أن لا معبود إلا هو. ما دمت يا عبد الله تقرر معترفا عالما أنه لا إله إلا الله لا يصح قولك هذا حتى تعبد الله، وإلا فأنت تقول ما لا تعلم. من شهد أن لا إله إلا الله لازمه حتما ووجب قطعا أن يعبد الله، فإن قال لا أعبده قلنا كاذب، ما أنت صادق في قولك لا إله، ما عرفت ذلك. وإلا كيف تعرف أنه لا إله إلا ولا تعبده؟ لأن معنى الإله المعبود والإله هي العبادة. فإذا قلت أشهد على علم يقيني أنه لا يعبد إلا الله كيف لا تعبده؟ تحتم أن تعبده، وإلا قولك لا يقبل منك. الأمر الثاني ألا تعترف بعبادة غيره قط، فما دمت قد أعلنت أنه لا معبود إلا الله وعبدته يجب ألا تعترف بعبادة غيره، وألا تقر أي عبادة أبدا لغير الله، وبذلك تكون من أهل لا إله إلا الله. أولا عرفت أنه لا إله إلا الله، إيه نعم، إذن يجب أن تعبده ما دمت تقرر أنه لا معبود إلا هو، لما ما تعبده؟ فمن لم يعبد الله اعترافه بأن الله لا يصدق به، ما هو عن علم ولا عن بصيرة، تقليد فقط. ومن عبد الله عز وجل يجب أن لا يعترف بعبادة غيره، إذ كل عبادة لغير الله باطلة، صاحبها لا يستحقها أبدا لأنه مربوب المخلوق، كيف يعبد؟ معشر المستمعين، ما هي العبادة؟ العبادة هي الذل والانكسار والاقتراح بين يدي الله. العبادة هي طاعة الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. العبادة حب الله والرغبة فيه والرهبة منه والخوف منه. وسيتبين لنا إن شاء الله الكثير من معاني لا إله إلا الله في هذه الرسالة. قال غير أن لا إله إلا الله تحرز، لم تحرز هذا الفضل ولم تحرز هذه المزية إلا لكونها تقرر معنى الربوبية وتثبت معنى الألوهية، وهما حق الله تعالى فتثبتهما له وحده وتنزيهما عمن سواه كائنا من كان. ومن هنا وجب على قائلها فهم معناها والعمل بمقتضاها. من هنا وجب على من قال لا إله إلا الله، وجب عليه أن يفهم معنى لا إله إلا الله وأن يعرف مقتضى معنى لا إله إلا الله، وإلا حرم فضلها وعد من غير أهلها ولو قال ألوف المرات وحيي عليها ومات. لنتأمل. وجب على قائل لا إله إلا الله فهم معناها. لما تقول لا إله إلا الله يقال لك ما معنى لا إله إلا الله؟ تقول لا يوجد في الكون من يستحق أن يؤله فيعبد إلا الله. كيف عرفت هذا؟ عرفت بأن الكون كله مخلوق مربوب لا بده من خالق يقوده ويسوده، ذلك هو الله الذي شهدت أن لا إله إلا هو. إذن وجب على قائلها فهم معناه والعمل بمقتضاها. ما هو العمل بمقتضاها؟ أن تعبد الله وحده. ما دمت تقرر أنه لا معبود إلا هو كيف لا تعبده؟ ما معنى تقريرك أنه لا معبود إلا الله وأنت لا تعبده؟ مثل هذا لا يقال ولا يقبل أبدا. فلهذا وجب على قائلها أولا فهم معناها، وثانيا العمل بمقتضاها، وإلا حرم فضلها وعد من غير أهلها ولو قال ألوف المرات وحي عليها ومات. والآن معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله الإجمالي بدون تفصيل هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب والإله معاه، فإنه ما أله ولا يؤله إلا لكونه ربا، لأن مدلول كلمة الرب في اللغة غير الإله. معاشر المستمعين، الملائكة تصلي عليكم وأنتم تنتظرون صلاة الإشراق، فاستفيدوا من هذه المعارف، افتحوا صدوركم. معنى لا إله إلا الله بالإجمال معناه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. إذا سئلت ما معنى لا إله إلا الله ماذا تقول؟ هاهولا أدري، فقول لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله، لا في الأرض ولا في السماء، لا معبود بحق. أما المعبود بالباطل، آلاف الآلهة تعبد، عبدت حتى الفروش، أن له الفروج والشهوات والأهواء والشياطين، لكن لا معبود بحق، لا معبود يستحق العبادة بحق إلا الله، إذ هو الخالق الرازق المدبر المميت المحيي المعطي المانع الضار النافع. أما آلهة أخرى وعلى رأسها عيسى الذي يعبده النصارى، يخلق ويرزق، يعطي ويمنع، يميت ويحيي، الجواب لا، فتأليه باطل وكفر والعياذ بالله. لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب والإله معه. الله رب وإله، الله خالق ورازق ومعبود بحق، فهو رب وإله. فإنه ما أله ولا يؤله إلا لكونه ربا، لأن مدلول كلمة الرب في اللغة غير الإله، فلما كان ربا وجب أن يكون إلها. لماذا ألهنا الله عز وجل؟ لأنه خلقنا ورزقنا ويحفظ حياتنا وإليه مصيرنا، إذن فلهذا ما نعبد إلاه. فأصبح الرب يستلزم الإلهية والعبودية، يجب أن نعبده. هذا وإلى غد إن شاء الله، ونجب على أسئلة المستمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. كثير من الأسئلة فضيلة الشيخ يستفسر أصحابها عن الانتساب إلى طرق معينة أو ومختلفة ومع كونها متعددة ومختلفة الأشكال.
يقول السائل: بين لنا حقيقة هذه الطرق والأحزاب والمذاهب والجمعيات المتعددة، في حين أن المسلمين أمة واحدة. المسلمين أمة واحدة، لماذا تتعدد فيهم الطرق والمذاهب والجمعيات والأحزاب؟ هذا هو السؤال. الجواب: معشر الأبناء، أمتنا أمة واحدة، لا تفترق ولا تختلف أبدا، ومتى افترقت واختلفت هبطت، متى اختلفت وتفرقت هبطت، وكان ذلك وهو الواقع. كانت أمة الإسلام السائدة الرائدة القائدة للعالم طيلة 300 سنة، فكاد له لها عدوها ومكر بها، ففرق كلمتها وأفسد عقيدتها وشتت شملها وهبطت فسادها وحكمها. ألم يستعمرنا الغرب والشرق؟ فما سبب ذلك؟ الفرقة والخلاف. والله يقول: ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبالتفصيل الطرق الصوفية مظهر من مظاهر الفرقة التي حصلت في المسلمين. لماذا يكون لشيخ طريقة خاصة تسمى القادرية أو الرحمانية أو التجانية؟ لماذا يكون لنا مذاهب هذا هذا مالكي وهذا حنفي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا أباضي وهذا زيدي وهذا إمامي؟ ذي كلها مظاهر خلاف الفرقة. الجمعيات والأحزاب نفسها تمزق وتفرق كلمة المؤمنين وتشتت شملهم. الطريقة أني مسلم، بين لي قول الله وقول رسولي، أطيع الله وأطيع رسوله، إذ طاعتهما هي المنجية والمسعدة. سواء كنا بيضا أو صفرا أو سودا، في مدينة أو في قرية، أمرنا واحد، مسلم يعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ الله هذا الدين بكتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقول أنا كذا وهو يقول أنا كذا وكذا، هذه الفرقة محرمة ولا تحل أبدا. ولكن العدو الماكر الثالوث الأسود، عرفتم عنه بالأمس ولا لا؟ المكون من المجوس واليهود والنصارى، هؤلاء تعانقوا ومدوا أيديهم لبعضهم البعض من أجل إطفاء نور الله، حتى تظهر اليهودية والمجوسية وتسود الصليبية المسيحية. وما زالوا إلى الآن وهم يعملون بتضامن ضد هذا الدين الحنيف. فكل فرقة محرمة، ولا يحل إلا أن تقول أنا مسلم، قل لي قال الله قال رسول وأنا معك، تلزمني قال الشيخ الفلاني وقال الفلاني، هذا لا ينبغي أبدا. عسى أن يكون المستمعون فهموا. إن شئت حلفت لكم بالله لا تصح الفرقة في أمة الإسلام. لماذا؟ لأنها أمة القائدة رائدة للعالم، إذا اختلفت تفرقت ضعفت عاجزت ما استطاعت أن تؤدي رسالتها. ووقع هذا أو لم يقع؟ وقع. الآن ما نسمح لأهل قرية من القرى أن يكون فيهم مذاهب متعددة أو طرق مختلفة أو أحزاب جمعيات متقابلة، نحن جماعة واحدة، جماعة المسلمين في قريتنا، ندين لله ونعبده بما شرع لنا في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لي قال الله قال رسوله أنا معك، ما تقول لي قال شيخي أو قال إمامي. مظاهر الفرقة لا حق لها ولا وجود لها في الواقع بين المسلمين، إلا أن العدو الماكر أوقعهم في هذه المحنة ليسودهم ويذلهم، وقد وقع.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يقول هذا المكان دائما عامر لا نستطيع أن نصلي فيه، فهل علينا شيء؟
السائل يقول: أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وها نحن نجدها مختصة بالمصلين والذاكرين وما استطعنا أن ندخل ونصلي، فهل علينا شيء؟ الجواب: لماذا يكون عليك شيء؟ كل ما في الأمر فقدت فضيلة، ما تأهلت لها فاتتك فقط. لا تكرب ولا تحزن، وصل في مسجد الرسول كله، مسجد الله وبيته. واللطيف الآن أزودكم بها، أهل الجنة دار السلام، هل تتصورون وهم يعيشون ملايين السنين أن أحدهم يمل ويقول نريد أن نتجول ننتقل من مكان إلى مكان. ماذا تقولون؟
لا يبغون.
الله يقول لا يبغون عنها حولا. أول الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما يريدون التحول أبدا. وأنتم تشاهدون مهما كنت غنيا ثريا ناعما منعما في القاهرة تود أن ترى دمشق، تعيش في دمشق كلا في خير نعيم، لو أنك رأيت باريس، أليس هذا الواقع؟ بل تخرج حتى الصحراء تمل، تريد أن تشاهد الصحراء. أهل الجنة لا يملون أبدا، لا يبغون عنها حولا. اللطيفة بما أن هذه المدينة النبوية فيها هذه الروضة وهي من الجنة، فأهل الإيمان الحق والمعرفة الصادقة وأهل تقوى الله وولايته ما يبغي أن يخرج من المدينة قط، لا يبغي عنها تحولا. والله لو تعطيه ملك بلد كان والله ما ينتقل، وجربنا هذا. فقير تقول تعال إلى مصر أو الشام أو العراق أو نجد أعطيك، لا والله ما يقبل. لماذا؟ لأن فيها جزءا من الجنة، ما بين بيت ومنبر روضة من رياض الجنة، وإلا لا؟ ولقد شاهدنا المؤمنين يخرجون من المدينة وهم يبكون كالنساء، ما يريدون فراقها. والرسول يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. وعمر على جلالته المبشر بالجنة يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. واستجاب الله له وحقق طلبه، فاستشهد في المحراب، قتله مجوسي، بعثه الثالوث لينتقم من عمر الذي فتح دار فهد. فهمتم اللطيفة هذه ولا لا؟ بما أن المدينة فيها قطعة من الجنة أهلها المؤمنون الصادقون ما يريدون التحول عنها أبدا، بحال من الأحوال كأهل الجنة يبغون عنها حولا؟ الجواب لا.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أريد أن أعتكف، ولكن هل يلزم أن أعتكف العشرة الأيام في آخر رمضان أو أعتكف أياما منها؟
السائل يقول أرغب في الاعتكاف، وأنا أعرف أن الاعتكاف العشر الأواخر أفضل، فهل يجوز لي أن أعتكف الآن قبل العشر الأواخر لأمر ما أو لصفاء كذا؟ يجوز الاعتكاف، يجوز طول العام، وهو مرابطتك في المسجد لتعبد الله، لكن لا يقل عن يوم وليلة وأنت صائم، لا اعتكاف بدون صيام. فأي مأموم يصوم ويعتكف في أي مسجد من مساجد الله هو معتكف، إلا أن الاعتكاف العشر الأواخر له هدف معين، وهو الحوز والظفر والفوز بليلة القدر، لأن البيانات المحمدية كلها مجمعة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر. فيكم الليلة التي تعدل 83 سنة وربع، لا توجد إلا في العشر الأواخر، فمن أراد أن يصيدها ويحصل عليها يعتكف الآن ما يحصل عليها، يعتكف العشر الوسط ما يعتكف. الرسول انتقل من عشر إلى عشر حتى أعلم أنها في العشر الأواخر، ومن ثم كان يعتكف العشر الأواخر، وكان رجاله يعتكفون ونساء يعتكفن أيضا. خلاصة القول يجوز أن تعتكف في أي يوم شئت وفي أي مسجد شئت، لكن عشر أواخر من أجل ليلة القدر فهي أفضل.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إنني مسافر إلى جدة قاصدا للعمل وأريد أن أعتمر، فهل أعتمر من جدة من مدينة جدة؟
السائل يقول: أنا قاصد جدة لعمل ما وأريد أن أعتمر، فهل أقضي حاجتي في جدة ثم أعتمر منها؟ الجواب: لا يجوز لا يجوز لا يجوز، إلا امشي إلى جدة واقضي حاجتك ثم أحرم من رابغ ميقات أهل المغرب والشام، أو أحرم من الطائف. أما أن تحرم من جدة، جدة ليست بالميقات إلا لأهلها، والأفضل لك أن تحرم من المدينة وتدخل جدة تقضي حاجتك يومين ثلاثة أربعة خمسة وأنت تلبي راسك عاري، أفضل من تمشي إلى جدة وتحرم من رابغ أو تحرم من الطائف. أرجو أن يكون الجواب واضحا. يقول: أريد أن أعتمر وعندي حاجة في جدة، تسمحون لي أن أذهب إلى جدة أقضي حاجتي يومين ثلاثة ثم أحرم من جدة؟ كذا السؤال ولا لا؟ هذا لا يجوز. إما أن تحرم من المدينة من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمشي تلبي، تدخل جدة تقضي حاجتك يومين ثلاثة أسبوع وأنت تلبي في كل صلاة حتى تفرغ من شغلك، ثم تمشي إلى مكة تطوف تسعى وتقصر. وإن قلت: ما نستطيع نمشي محرما، كيف نقضي حاجتي هناك وزين لك الشيطان أمورا، نقول: اذهب هناك واقضي شغلك وحاجتك، ثم إذا أردت العمر عود إلى رابغ بالسيارة، مشي ساعة تقريب واحرم من رابغ، لأنه ميقات أهل الشام والمغرب. اذهب إلى الطائف إن كان أقرب بعض الشيء بكذا كيلو وأحرم من الطائف. أما أن تحرم من جدة عليك هدي ولا يجديك وأنت متعمد أيضا، تتعدى ذلك، لكن إذا فعلت اذبح شاة في مكة.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة فضيلة الشيخ تقول: هل يجوز لي أن أكشف عن وجهي لأخو زوجي، وهل يجوز لي أن أجلس معه؟
سائلة مؤمنة تقول: هل يجوز لي أن أكشف عن وجهي لأخي زوجي وأجلس معه وأتحدث معه أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لأن أخ الزوج سماه الرسول ماذا؟
الحمو.
قال: هو الموت. أخ الزوج هو الحمو، قال: الحمو هو الموت. فلا يحل لمؤمن أن تخلو ولو لحظات بأخي زوجها أو ابن أخيه أو بعمه، وإن احتاجت إلى ذلك تكون مع محرم وتكون محتجب أو سافر وجهها.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لي أخ تارك للصلاة وقد نصحته كثيرا ولم يستجب لي، فهل أقاطعه؟
يقول السائل: لي أخ تارك للصلاة ونصحت له ووعظته كثيرا وما استجاب، أقطعه أم ماذا أصنع؟ إذا كنت في المدينة في المملكة تحت راية لا إله إلا الله، يجب أن تبلغ الهيئة وأن تطالبهم بأخذه مكلل أو مكبل بالحديد إلى السجن حتى يتوب أو يقتل. ولا يصح أبدا في المملكة أن تعظه وتذكره ثم تهمله، يجب أن تبلغ به المسؤولين: عندي تارك الصلاة لا يؤمن، وتبع ذمتك بذلك. خارج المملكة حيث لا شرع يطبق ولا حكم إسلامي لا بأس، عظه إن صحه، فإن رفض أهجره وتركه.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قمت بعمرة في رمضان وجلست في مكة لحين أداء فريضة الحج، فهل علي فدو؟
السائل يقول: أحرمت في رمضان بعمرة وقضيت وبقيت في مكة إلى الحج، فهل علي هدي؟ الجواب: إذا أنت لما جاء الحج أحرمت قارنا عليك هدي، إذا خرجت من مكة وحرمت بعمرة ودخلت مكة أنت متمتع عليك هدي، أما إذا بقيت في مكة وحججت مفردا فهذا أفضل لك ولا هدي عليك. الهدي على القارن الجامع بين الحج والعمرة بكلمة لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، هذا يجب عليه أن يهدي هدي. كذلك من أحرم بعمرة وبقي في مكة حتى حج ولكن أحرم بعمرة في أشهر الحج شوال والقعدة والعشر الأول من الحج، أما من أحرم بعمرة في شعبان في رجب في رمضان وبقي في مكة أو عاد إلى بلاده الإفراد أفضل له وليس عليه هدي، والإفراد أفضل. لماذا أفضل؟ لأن المتمتع يتمتع بالأكل والشرب فقط أو باللباس والعطورات وأهله، إذا مقابل هذا يهدي هدي. القارن لماذا يهدي؟ لأنه جمع عبادتين في عبادة واحدة، بدل ما يسافر ويعود مرة ثانية ونفقتين جعلهم، إذن عليه الهدي. أما المفرد لا هدي عليه، يكفيه الشعث والغبرة والبعد عن أهله وكيف تزيده يهدي؟ لماذا؟ لا معنى له. وهنا المسألة نحن نقول لا خلاف، ما نريد قال فلان وقال فلان، نريد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول من اعتمر في هذه السنة في رجب في شعبان في ربيع في رمضان وعاد إلى بلاده ثم جاء الحج فحج، لو حج مفردا لكان أفضل له أي أعظم أجرا، هذه واحدة. وإن كان لا يستطيع أن يعتمر ويعود ويجيء مع الحج فليحرم بعمرة ويتحلل منها ثم يبقى في مكة أيام ثم يحج من عامه، فهذا هو المتمتع وهذا أفضل ممن لا يعتمر في أثناء السنة ويحج فقط. أهنا الاعتمار أو التمتع أفضل لأنه جمع بين عبادتين. ثالثا القران الذي يستطيع أن يسوق الهدي من بلاده، يأتي بالكبش في الطيارة، النصارى يأتون بالكلاب في الطيارة وإلا لا، كلاب معهم، أنت معك كبش وتأتي ببلاد من بلادك بالكبش معك، القران والله أفضل لك لأنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله له. وإن شئت أيضا أحرم من المدينة وسوق معك كبش فقط، ما أشرت تأتي به في الطيارة، أحرم من الطائف أو الرياض ومعه كبش في سيارتك، يكون القران أفضل لك لأنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الرسول لأصحابه لولا أني سقت الهدي لما سقت الهدي وجعلت عمرة ذات مباب تطيب خواطر أصحابي لأنهم تألموا كذبوا وحزنوا. فيبقى هذا الذي عليه أهل البصيرة والنور الإلهي.
جزاكم الله خيرا. أكثر من سائل يقول: الشيخ ذهبت إلى مكة واعتمرت ثم عدت إلى المدينة المنورة للزيارة فأعود إلى مكة، فهل أعتمر وهل لي أن أعتمر من الترعين مرة ثالثة؟
السائل يقول: اعتمرت وعدت إلى المدينة وأريد أن أعود إلى مكة. إيه نعم، عد إلى مكة محرما بعمرة، ما تدخل هكذا مدنيا، تدخل راسك عاري ورجلاك حابيتان، هذا بلد الله. الذي يعفى عنه الذي عنده أشغال في مكة يدخل ويخرج هذا لا بأس به. أما فقط تعتمر بعمرة وتعود المدينة وتريد أن ترجع بدون عمرة ما يجوز، لا بد تعود بعمرة. ثم يقول هل لي بعد ذلك أن أعتمر؟ من اعتمر وجلس في مكة لا يجدد عمرة له، إذ طوافه طول الليل والنهار أفضل له. لا تفارق البيت بالطواف، أفضل من أن تخرج التنعيم وتلبي وتعتمر. لكن الذي يعتمر عن ميت من أقربائه لا بأس، يخرج إلى التنعيم ويحرم لبيك اللهم لبيك عمر عن أبي أو أخي أو أمي. أما هو نفسه اعتمر وجلس في مكة لا معنى لأن يجدد العمر، إذا الطواف موجود وإذا لا، طوافه في الصباح في المساء في أي أوقات أفضل من أن يخرج للتنعيم ويعتمر.
فضيلة الشيخ، هذا آخر سؤال. يقول السائل أريد أن أعتمر هذه الأيام وأنا مريض، فهل يجوز لي أن أفطر يوم السفر إلى مكة؟
السائل يقول أريد أن أعتمر وأنا مريض، فهل يجوز لي أن أفطر وأعتمر؟ الجواب يجوز لك ولو كنت غير مريض، ما دمت مسافرا يجوز لك أن تفطر. واعلموا أن السفر إذا كان يؤثر على المسافر ويتعبه الإفطار أفضل ويقضي، وإذا كان السفر ما فيه مشقة ولا كلفة ولا يؤلم المسافر الصيام أفضل. مرة ثانية، أيهما أفضل، الإفطار أم الصيام للمسافر؟ هذا هو السؤال. الجواب إذا كان المسافر ما يتألم في السفر، ما عنده أتعاب ولا آلام، الصيام أفضل. وإن كان إذا صام يتعب في سفره الإفطار أفضل. وقد خرج أصحاب رسول الله منهم الصائم ومنهم المفطر وهم ألوف، ما لام أحد على أحد، الكل صحيح. هذا والله أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونسمع، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.